صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يبلغنا مرضاته. كنا في الدرس الماضي شرعنا أو ذكرنا ما يتعلق بباب إحياء الموات، وأتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من جهة إحياء الموات والمسائل المتعلقة بذلك، ومتى يعتبر مواتا ومتى لا يعتبر، وما يحصل به الإحياء وما يحصل به الاختصاص من مقدمات الإحياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالإقطاع وإقطاع ولي الأمر، سواء كان ذلك مواتا أو غير موات، على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع، على ما مر بيانه فيما مضى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل متعلقة بذلك في استحقاقات الماء ومن المقدم فيه وبعض المسائل المتعلقة بذلك. انتهينا إلى الكلام إلى الحمى، فنكمل ما ابتدأنا. نعم. نعم، قال: وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين. الأصل في الحمى أنه كان من أمور الجاهلية، فيأتي الآتي منهم لقوته ومناعته وسلطانه، فيحجر أرضا فيختص بها دون غيره، فيكون فيها من منع الناس والإضرار بهم والتسلط عليهم، وربما في بعض الأحوال أخذ منهم مالا مقابل رعيهم أو دخولهم لذلك الحمى الذي حماه. فلما جاء الشرع منع الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا حمى الله ورسوله. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ليس لأحد أن يحمي حمى أو أن يحد حدا فيكون له أو يختص به من سائر المسلمين، وأن الحمى إنما هو حمى الله وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتبارا بما دل عليه هذا الدليل وجاء في هذا النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن هذا الحمى الذي يكون لله ولرسوله يكون على جهتين: ما يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذا مأخوذ من هذا الحديث، وما يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة عموم المسلمين أو للمصلحة العامة. والأول وإن كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يفعله، وأما الثاني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، فجاء في الحديث أنه حمى النقيع لخيل المسلمين وكانت على مسافة من المدينة ليست بالقريبة، تقارب 20 فرسخا أو نحوا من ذلك. فدل هذا على أن إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الحمى، جاء الشرع بضبط الحمى وإصلاحه وأنه لا يختص به أحد دون أحد، وأنه إنما يكون لمصالح المسلمين. قال أهل العلم: وإذا كان الحمى لله ولرسوله فإن للإمام ممن يلي أمور المسلمين الحمى كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم. ولأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: وللإمام. وإن كان ظاهر النص لا حمى إلا حمى الله ورسوله، إلا أنه أخذ من هذا أهل العلم أن ذلك يختص بالإمام، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولي ذلك الأمر كان إليه، بدليل أن الخلفاء الراشدين قد حموا للمسلمين كما جاء ذلك عن عمر وجاء ذلك عن عثمان، فدل هذا على أن لولي الأمر أن يحمي حما لمصلحة المسلمين. ولأجل هذا لما جاء ذلكم الأعرابي إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا عمر، إنما هي أرضنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها، أفلا تكون لنا، يعني كالمعترض عليه. فأنزل عمر رأسه وجلس ينفخ ويفتل شاربه، ثم قال: المال مال الله والعباد عباد الله، ولولا ما أحمل عليه من خيل للمسلمين لما حميت شبرا في شبر. فدل هذا أولا على أن لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمى والاختصاص به ما فعله عمر وفعله بعض الخلفاء الراشدين، ثم أن هذا الحمى إنما هو لمصلحة المسلمين. فإذا كان على سبيل الاختصاص لشخص دون شخص أو نحوه فإن ذلك لا يكون صحيحا. ثم قال أهل العلم أنه إذا قيل بالحمى وأنه للمصلحة فإن ذلك أيضا مقيد ومشروط بألا يكون فيه مضرة على المسلمين ولا إضرار بهم أو تضييق عليهم، فإذا كان كذلك كان لولي الأمر أن يفعله. قال: غير دون الإمام غير حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، فدل ذلك على أن الحمى الذي يجعله ولي الأمر بشرط عدم حصول الإضرار بالمسلمين أو التضييق عليهم وإذا حمى الإمام حما فهل يبقى ذلك أبدا وهل يستمر إلى أن يغيث الله الأرض ومن عليها؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أن ما حماه الله أو حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغير، لأنه بمثابة التشريع، وأن ذلك فيه مصلحة عامة للمسلمين. وأما ما حماه غيره من الأئمة فإن ذلك لمصلحة، والمصالح قد تتغير، فكان لمن يلي هذا الأمر بعده أن يبقي على ذلك الحمى أو ينقله أو يلغيه بحسب ما تكون فيه المصلحة للمسلمين ورفع الضرر أو التضييق عليهم. ففي بعض الأحوال قد يكون فيه مصلحة ثم تتسع البلد فيكون إبقاء ذلك الحمى فيه إضرار وتضييق على الناس، فلمن ولي الأمر بعد ذلك أن يغير ذلك وأن ينقضه، فكان هذا هو المشروع أو هذا هو المتقرر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. هذا الباب وهو باب الجعالة، يقال الجعالة بالفتح وبالضم وبالكسر، فهي مثلثة الجيم، مثلثة يعني تصح فيها الأوجه الثلاثة، يقال جعالة جعالة جعالة. والجعالة من الأبواب التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى ودل الشرع عليها، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، فإن أهل العلم يستدلون عليها بقول الله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ودلالة السنة على ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي سعيد في لديغ القوم لما نزلوا بهم، فأرادوا الصحابة في من نزل أن يضيفهم ذلك القوم فامتنعوا، فلودغ سيد ذلك الوادي فقالوا: هل فيكم راق؟ نعم. قالوا: إن كنا قد استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشياه، نعم، فرقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب فنشط كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع. فلما أو اختلف الصحابة في استحقاق ذلك الجعل من عدمه، فلم يفعلوا به شيئا حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فاقسموه واضربوا لي معكم بسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك الجعل وبين لهم أنه صحيح مستحق وجائز لا غضاضة فيه. فمن هذا أخذ أهل العلم مشروعية الجعل. وقول أو اتفاق عامة أهل العلم عليه، قالوا: والحاجة داعية إلى ذلك. فإن من الأمور ما لا يتحصل أو تصح فيها الإجارة، فلأجل ذلك لا تنفك حاجة الناس من أن يعتبر في بعضها الحاجة إلى الجعل، ولأجل هذا جاء به الشرع. فإذن هذا أصل المشروعية. قلنا الجعل والجعالة 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 هي ما يجعل للإنسان تجاه عمل، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه في الاصطلاح. لكن هنا عقد الجعالة وقريب من الإجارة، فما الذي يمكن أن يقال من أنه فرق بين الإجارة والجعالة؟ يمكن أن يقال: الفروق بينهما كم؟ ها؟ خمسة؟ من يأتينا بالخمسة مدام في خمسة؟ طيب هذا واحد. غير معلوم. طيب طيب وقفت في اثنين. ها نعم، أن العقد عقد جائز وذاك لازم. طيب هذه ثلاثة. تصح في مدة مجهولة بخلاف الإجارة. طيب خلاص بقي شيء، واحد يقول خمسة. ها لا ها كلها ها
جواز الجمع بين المدة والعمل.
نعم قالها هذه. من الفروق التي يمكن أن يقال هي هذه هي الأربعة، نعيدها حتى أيضا يسمعها الإخوة. أولا أن الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد جائز، يعني يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه، هذا الأول. الثاني أن الإجارة لا بد أن يكون العامل معلوما لما يترتب عليه من لزوم القيام بذلك وإلى غير ذلك من الأمور. نعم. أما في الجعالة فإنه لا يشترط العلم بالعامل، فيقول مثلا من بنى لي هذه الدار فله كذا، فأي شخص تقدم فبناها أو بناها مجموعة استحق ذلك الجعل. الثالث نعم أنها تصح في مدة مجهولة، نعم من وجد سيارتي فله كذا، لكن لا يختلف أهل العلم أن الإجارة لا تصح في مدة مجهولة. الرابع أن الإجارة على ما تقدم معنا أنه لا يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، يعني اشتراط العمل واشتراط المدة لما يكون بينهما من التضاد، هذا هو مشهور المذهب. وإن كنا قلنا أنه يمكن أن يشترط العمل والمدة، لكن يكون الأصل هو العمل والمدة مانعة من التأخير لئلا يفضي ذلك إلى حصول الإشكال أو التأخير على الإنسان بالعمل. أما في الجعالة فلا إشكال في أنه يصح اشتراط الأمرين أو الجمع بين الأمرين جميعا، فيقول من غد علي عبدي في يومين فله كذا، أو من بنى لي هذه الدار في سنة فله كذا، فيجمع بين العمل والمدة. الخامس، في خامس ولا ما فيه؟ على كل حال أكثر ما ذكر الفقهاء هذه الأربعة، لكن يمكن أن نزيد خامسا على طريقة الحنابلة، لأن هذا على طريقة الحنابلة هذا الرابع، وهو أن الإجارة لا تصح في العبادات، وأما الجعالة فتصح في أعمال القرب المتعدي نفعها، يعني أو نقول تصح في أعمال القرب في الجملة حتى لا تكون العبارة مطلقة. فهذا فرق خامس يمكن إضافته للفروق المتقدمة، يمكن إضافته للفروق المتقدمة. وأنا ما وقفت الحقيقة على من نص على هذا الفرق، لكنه ظاهر من جهة إيراد الفقهاء، وألمح إليه ابن قدامة لأن ذكر بعض الفروق بعد ذكره لهذا لهذه المسألة. نعم. لا لا خلها بعد ما نأتي إلى المسائل يمكن ده. نعم.
قال رحمه الله: وهي من جعل شيئا معلوما لمن يعمل له عمل معلوم مجهولا مدة معلومة له مجهولا، كرد عبد لقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحق وجماعة التسليمية في أثنائه يأخذ القسط كماله.
قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. قال: أن يجعل شيئا، يعني إذن الجعالة جعل شيء، وهذا الشيء مما يكون مالا لأنه عوض أو كالعوض، فلم يكن الجعل إلا ما يتمول، إلا ما يتمول لأنه على سبيل المعاوضة أو المقابلة في عمل يعمله ذلك العامل ويستحقه ذلك المجعول له. قال: معلوما، يعني أنه لا بد أن يكون الجعل معلوما، فلا يكون فلا يكون مجهولا كالإجارة سواء بسواء. قال الحنابلة رحمه الله تعالى: وقيل هنا باعتبار العلم في الجعل لعدم الحاجة إلى الجهالة به، لعدم الحاجة للجهالة به. واضح ولا مباضح؟ يعني أنه ما الحاجة إلى أن تقول سأعطيه شيئا، لكن حينما تقول من رد عبدي أو من وجد سيارتي، نحن نحتاج إلى أن أحدا يبحث عن السيارة، ولا يمكن أن نقدر هذا العمل بوقت، أليس كذلك؟ أو بالذهاب إلى مكان معين. فبناء على هذا احتيج إلى الجهالة في العمل، أو احتيج إلى الجهالة في المدة، أو احتيج إلى الجهالة في العامل، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قيل بجواز الجهالة في تلك الأحوال، لكن الأجرة لا يحتاج إلى الجهالة بها. أن ترتب أجرة أو جعلا لمن يحقق لك مرادك ويوصلك إلى غايتك المطلوبة من بناء ذلك البيت أو وجدان هذه الضالة أو إعادة السيارة أو رد ذلك المسروق إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون من الحاجات في الجعالة. فلأجل هذا قال الحنابلة أن الجعل لا بد أن يكون معلوما، وسووه بالإجارة سواء بسواء. القول باعتبار ذلك في الإجارة طبعا ظاهر من هذا من جهة المعنى، لكن نقل بعض الحنابلة قالوا أنه يصح فيه الجهالة في بعض الأحوال إذا لم يمنع ذلك التسليم. قالوا كمثل إذا قال من رد عبدي الآبق فله ثلثه أو له نصفه، من جاء من وجد الدراهم المسروقة فله ربعها، فله عشرها. نعم، فهنا قالوا بأنه إيش لا يمنع منه عند بعض الحنابلة، وهذا قد يكون فيه نوع توسعة تلائم يعني عقد الجعالة، لأن مبناه على التوسعة وقضاء الحاجة. ويمكن أن يقال من أن هذا أيضا مسنود بما جاء في القرآن: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولم يبين حمل البعير ما هو، ولم يبين يعني أيضا قدر ذلك الحمل، والبعير قد يتفاوت ما يحمله هذا عن ذاك أو ما يجعل عليه في بعض الأحوال. فقد يقال من أن هذا مؤيد للقول بالتسامح في حصول الجهالة اليسيرة، لا باعتبار الجهالة من كل وجه، لأنه لا حاجة إليها في الجملة، لا حاجة إليها في الجملة. فيمكن إذن التقييد بذلك أنه ما كانت الحاجة إليه داعية، أو ما كانت الحاجة الجهالة فيه يسيرة، وكان ذلك لا يمنع التسليم على ما ذكر الحنابلة رحمه على ما ذكر بعض الحنابلة رحمه الله تعالى. قال: لمن يعمل له. وقول المؤلف رحمه الله له إشارة إلى أنه العمل يكون للجاعل، بمعنى أن يكون له فيه مصلحة، أن يكون له فيه مصلحة، لأنه لو لم يكن له فيه مصلحة لكان ذلك ممنوعا. لماذا؟ سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في باب السبق، وقلنا أن الجاعل إنما يدفع لمصلحته، لأنه لو لم يكن له مصلحة لكان ذلك نوع من إنفاق المال فيما لا فائدة فيه، والإنسان ممنوع من أن يفسد ماله أو ينفقه فيما لا مصلحة فيه شرعية دينية أو دنيوية. فلأجل ذلك قالوا من أنه ويعمل عملا له، وهذا هو الذي جعل التردد في مسألة السبق هل هو جعل أو ليس بجعل. فإذا قلنا أنه جعل، نعم كما قال الحنابلة وهو جعل، فكيف مع أنه لا مصلحة للإنسان في ذلك؟ قد يقال أن مصلحة فيها دينية من جهة ما يترتب له من الأجر في التشجيع على الأعمال التي يكون فيها تقوية للجهاد وأهله وآلة الجهاد والإعانة والتهيئة على ذلك. وإن كان طريقة ابن تيمية كما ذكرنا سابقا في عقد السبق أنه عقد مستقل منفصل لا يرجع إلى عقد الجعالة على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم. فإذا قال لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، يعني سواء كان ذلك العمل معلوما أو مجهولا. معلوما بأن يقول من يبني لي هذا الحائط بطول 5 أمتار وارتفاع 2 متر وعرض مثلا 0.5 متر، فهذا عمل معلوم. لكن قد يكون العمل مجهولا كقوله من رد علي ضالتي، فالضالة يعلم مكانها ولا يعلم؟ لا يعلم، فهو يبحث ويذهب هنا وهناك، فقد يكون العمل يسيرا بحيث لا يجوز يوم حتى يجدها، وقد يبقى شهر لا يجد لها أثرا ولا يقف لها على شيء يدله عليها. فإذا قد يكون العمل معلوما وقد يكون مجهولا. قال مدة معلومة أو مجهولة كذلك، فقد تكون المدة معلومة كما لو قال من يبني لي ذلك في 2 أو في يوم أو في هذا الشهر أو نحوه، وقد تكون مجهولة إما لكونه لا تعلم أو لأنه لم يحددها. فلو قال مثلا من رد إلي عبدي فله كذا، فهذه مدة مجهولة، فإذا رده الإنسان بعد يوم أو رده بعد 10 سنوات فإنه يستحق ذلك الجعل، يستحق ذلك الجعل. فإذا قد تكون المدة معلومة وقد تكون مجهولة. واضح يا أخوان؟ نعم. قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، هذه أمثلة لما تجعل له لما يجعل له الجعل. قال كرد عبد، هذا له في مصلحة. ولقطة، قال من وجد ضالتي، هذا أيضا له فيه مصلحة. خياطة كذلك، بناء حائط، كلها أشياء له فيها أجر وله فيها مصلحة، فيكون للجاعل فيها أجرة أو جعلا. يقال جعل أدق وأخص لأننا في باب الجعالة. قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، يعني فمن فعل ذلك العمل الذي طلبه هذا الجاعل، فمن ابتدى العلم بعد علمه بالجعل فإنه إذا وجد المعقود عليه الجعل المشروط عليه الجعل فإنه يستحق ذلك المجعول، يستحق ذلك المجعول له. واضح؟ ما فائدة قول المؤلف رحمه الله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه؟ هذه إشارة إلى مسألة قد تقدمت معنا كثيرا، والفقهاء رحمه الله تعالى يعيدونها مرة بعد أخرى للتأكيد عليها، وهو أنه من شرع في عمل على وجه التبرع والإحسان، أن من شرع في عمل على وجه التبرع والإحسان لم يكن له ليأخذ مقابله، أو يقال لم يكن له لينقله إلى معاوضة لا بأجرة ولا بجعل، لا بأجرة ولا بجعل. ولأجل ذلك كثيرا ما يمر بنا وإن نوى الرجوع، لأن ناوي الرجوع لم يرد الإحسان، فدل على أنه من أراد الإحسان لم يجوز له أن ينقله إلى ذاك، لم يجوز له أن ينقله إلى باب المعاوضة. فإذا من فعل علم أن فلانا قد ذهب عبده أو أنه قد ضاعت سيارته فبدأ يقلب عليها رغبة في الأجر وإحسانا إلى أخيه، نعم، ثم علم بعد ذلك أنه قال من وجد سيارتي فله 10,000 أو 5,000، نعم، فنقول فإنه لا يستحق شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنه فعله، نعم، إما قبل الجعل أو عند عدم علمه بالجعل، ففي هاتين الحالتين يكون إيش؟ قد قصد الإحسان والتبرع فلم يكن له أن يأخذ ما يقابل ذلك وينتظر الأجر والمثوبة من الله جل وعلا. أما إذا كان ابتداء عمله وشروعه فيه بعد الجعل فإنه يستحقه لأنه قصد تحصيله، فإن انضم إلى ذلك قصد الإحسان والإعانة على الخير فإنه يأخذ قدرها، يأخذ أجرها بإذن الله، لكن بلا شك أنه لن يكون مثل من عمل ذلك على سبيل التبرع خالصا دون شائبة من الشوائب. ولأجل هذا مر معنا في باب الجهاد وفي غيره أنه من أخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره، كما جاء ذلك في البخاري عند البخاري في صحيحه. ويفهم من كلام المؤلف هنا من فعله بعد علمه بقوله استحقه أنه لو كان شرع في بعض العمل ثم علم بالجعل، نعم، فله بعد ذلك أن يقلب نيته ويستحق من الجعل، نعم، بقدر العمل بعد العلم، فيستحق من الجعل بقدر العمل بعد العلم. فعلى سبيل المثال لو كانت قال إن فلانا أخذ دابتي، نعم، وذهب بها إلى القصيم ولم يردها، من ردها لي من القصيم، نعم، فله 500 ريال. فلما وصل إلى نصف الطريق مثلا المجمع أو قبلها قليل أو بعدها بقليل، يعني في منطقة بينهما، نعم، سمع ذلك إما باتصال أو برسالة جوال أو غير ذلك من أو بخبر الثقة إلى غير ذلك من الأمور التي وصل إليها ذلك، فنقول إذا أراد الجعل فله منذ فله بقدر ما عمله بعد العلم. فقدر العمل إذا كان النصف يأخذ نصف الجعل، وإذا كان بعد انتهاء ثلثي العمل فيكون ثلثي العمل لله والثلث الآخر له إرادة في الجعل فيكون له ثلث ذلك الجعل، ثلث ذلك الجعل، نعم. قال والجماعة يقتسمونه، يعني أنه إذا علق عمل على جعل معين كأن قال من وجد ضالتي فله 10,000، فاتفق اثنان، قال بدل أن يذهب كل واحد منا في طريقه أنت تذهب إلى هذه الجهة وأنا أذهب إلى هذه الجهة، فإذا وجدوا الضالة أو وجدها أحدهم فإنهما يشتركان فيها، إذا كان قد اشتركا في العمل أو اشتركا في الوجدان أو العمل، مثلا كأن يقول مثلا من بنى لي هذا الحائط فإن له 10,000. فقال أحدهما: أنا أبني وأنت تصلح اللبن. فاشترك في العمل. فلأجل ذلك قال المؤلف: والجماعة يقتسمونه، والجماعة يقتسمونه، فيأخذون الجعل. ولا وإذا كان في العمل أكثر من واحد فإنه لا، ليس معنى ذلك أن يكون لكل واحد جعلا مختصا به، لأن الجعل مجعول مقابل العمل لا لمقابل الشخص أو العامل، فيكون إذن الجماعة يقتسمون في جعل واحد. قال: وفي أثنائه يأخذ قسطه بتمامه. يعني هذه هي المسألة التي هي فهمت من قول المؤلف: فمن فعله بعد علمه بقوله استحق، يعني أنه إذا علم في أثناء العمل بالجعل فإنه يستحق قسط تمامه، يعني يقسط عليه على ما ذكرنا في المثال المتقدم قبل قليل. في المثال المتقدم قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: ولكل تسقرا، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد شروع العامل ثم تعامل.
نعم، يقول: ولكل فسخها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولكل فسخها، إشارة إلى ما ذكرناه في مستهل أو في أول الكلام على هذا الباب، وهو أن عقد الجعالة عقد جائز، أن عقد الجعالة عقد جائز، يعني ليس بلازم، لا يلزم أحد من الطرفين بإتمام ذلك العقد ولا يرتب عليه أثره. ولأجل ذلك قال: ولكل فسخها. هذا من جهة الأصل، هذا من جهة الأصل، أو هو باعتبار الأصل، لكن قد يكون في بعض الأحوال إذا فسخ أحدهما، إذا فسخ الجاعل يتعلق به بعض الجعل، يتعلق به بعض الجعل أو عليه تبعة، يعني بعبارة أوسع وأتم أن يقال أنه قد يكون في بعض الأحوال على الجاعل إذا فسخ العقد تبعة أو يلزمه بعض ذلك العقد. فلأجل هذا لما قرر الأصل وقال لكل فسخها اعتبارا من أن الجعالة عقد جائز، قال: فمن العامل لا يستحق شيئا، كأنه قال أن العامل هو الذي فوت على نفسه، فإذا ترك العمل سواء عند ابتدائه أو بعد شروعه فيه بوقت قليل أو حتى قضى من ذلك عملا كثيرا، فإنه لا يستحق شيئا. فعلى سبيل المثال لو قال: من يبني لي هذا الجدار فيستحق 10,000، فبنى هذا الجدار حتى لم يبقى إلا متر واحد فقال: لن أكمله، إما لكونه قد تعب أو لكونه قد عمل عملا وجد عملا أتم له يخاف فواته أو لغير ذلك من الأسباب. فهنا نقول من أنه لا يستحق شيئا حتى ولو لم يبق إلا شيء يسير، لأن العامل هو الذي فوت على نفسه فلا يستحق شيئا، وفسخه للعقد فسخ صحيح لأن العقد جائز، فلا نقول أنك فوت عليه أو أضررت به أو نحو ذلك من الأمور، بل له أن يفسخ لأن العقد عقد جائز، لأن العقد عقد جائز. فلأجل ذلك قال: فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى نص في أن الجاعل يكون الحكم فيه على حالين: حال نطق بها وحال مفهومة من كلامه. فقال: ومن الجاعل بعد الشروع، كأنه يقول أنه أن الجاعل إن فسخ الجعل قبل الشروع في العمل فإنه فسخ جائز وليس عليه في ذلك شيء، وليس عليه في ذلك شيء. ولو استعد للعمل واحد أو عشرة أو مئة، ما دام أنهم لم يشرعوا في العمل ولم يباشروه فإنهم لا يستحقون شيئا، فيكون للجاعل أن يفسخ العقد ولا يلحقه لهم أي شيء، ولا يطالب بدفع شيء قليل ولا كثير لهم. أما إذا كان بعد الشروع في العمل فإنه يلزمه إذا فسخ بعد الشروع في العمل، فهنا نقول المسألة لها تعلقان: أولهما هل بعد الشروع يجوز له أم لا الفسخ؟ فمقتضى ما قرره المؤلف في أول الكلام وفي هذا الكلام أن فسخه صحيح لما شرع في العمل، إما لإعراض الجاعل عن ذلك العمل أو كأنه رأى أن العمل يسير فقال أنا أفسخ، فنقول في هذه الحالة فسخه صحيح. لكن لما ترتب على فسخه ضياع بعض عمل العامل فإننا نلزمه بما يقابله لئلا يضيع على العامل عمله، وهو لم يأتي نقص من جهته ولم يحصل تقصير من في عمله. فلأجل ذلك لما ترتب على فسخ الجاعل إضرار بالعامل لم نحجر على الجاعل فنقول لا يجوز لك الفسخ لأن عقد الجعالة عقد جائز، فنقول يصح لك الفسخ لكن يلزمك إعطاء هذا العامل مقابل عمله، لأنك الذي فوتت عليه وأنت الذي ضيعت عليه وأنت الذي يعني أمرته بالقيام بهذا العمل أو غررته بأنك ستجعل له جعلا ولم تجعل له جعلا. إذا تقرر ذلك فكيف يعطى أو كيف يحسب له الجعل؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: للعامل أجرة مثله. للعامل أجرة عمل عفوا أجرة عمله للعامل أجرة عمله، يعني أنه ينظر في من يعمل مثل ذلك العمل فيجعل له كم تعمل مثل هذه الأعمال فيعطى ما يقابل ذلك العمل. فإذا كان قد أنهى نصف الجدار فيعطى مثلا إيش؟ إذا كان مثلا قال له ابني هالي هذا الجدار بعشرة آلاف فبنى نصفه، لا قال أجرة عمله. ننظر كم أجرة العمل، نأتي إلى الناس فنقول هذا إذا أردناك تبني مثل هذا بكم تبنيه، فقد يقول بثمانية آلاف وقد يقول بعشرين ألفا، فإذا قال بعشرين ألف نعطيه عشرة آلاف. فإذا النظر في الأجرة كم يستأجر مثل هذا فيعطى، واضح؟ هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. لكن قد يكون هذا الحقيقة فيه ظلم على العامل، فإنه في بعض الأحوال ما نقول ظلم، نقول أنه قد يكون على العامل تفويت حقه إما بظلم مقصود أو بغير ذلك. لأن مثلا لو افترضنا أنه جعل جعلا قال من رد ضالتي فله عشرة آلاف، وكان يظن أن هذه الضالة لا تكاد توجد، فلما علم أن هذا بدأ في البحث وأنه كاد أن يتوصل إليها بأن وجد مثلا الخيط الذي فكت منه ذلك تلك الصرة، يعني كأن وجدانها شيء يسير، فقال أنا فسخت العقد. فلو قلنا أن له أجرة عمله فهذا إنما عمله قد يكون لمدة ساعة فقط، فأجرة الساعة كم مثلا عند الناس؟ 50 ريالا أو 60 ريالا. فإذا قلنا من أن له أجرة العمل فإنه قد يكون فيه نوع إضرار به، وقد يكون فيه تفويت عليه، وقد يكون للجاعل قصد في الانتقال من الجعل والوقوف عنه، ولئلا يلزمه شيئا كثيرا. فلأجل هذا قال ابن تيمية في نحو من هذه المسائل كما نص عليها في مسألة المضاربة وتقدم معنا الكلام عليها، أن الأحسن أن يقال أن له قسط، نعم أن له القسط من الجعل، أن له قسط جعله. فإذا كان مثلا هذا العمل يمثل نصف العمل حتى ولو كان شيئا يسيرا، يعني مدته سهلة أو يسيرة، الذي وجد ما يدل على المسروق كأنه قطع في ذلك الثلث أو النصف، يعرف ذلك أهل الخبرة بحسب الأشياء التي تدل عليه أو تقود إلى وجدانه والعلم به، أليس كذلك؟ فيقيم هذا بالنصف ولو كان في نصف ساعة، فنقول له نصف الجعل. واضح؟ إذا كان مثلا في الجدار فأمر الجدار أيسر لأن أمر معلوم، فإذا كان قد بنى الربع يقال له نصف ربع الجعل، إذا كان بنى النصف يقال له نصف الجعل، لأن هذا أعدل، لأن هذا أعدل. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح الفرق بين القولين؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا على كل حال الحنابلة قرروا أن له أجرة مثله، وهذا قد طردوا هذه المسألة في الأشياء التي تماثلها، لكن ما ذكرها ابن تيمية الحقيقة في باب المضاربة يمكن أو آت على قاعدة فيها تمام العدل وفيها إعطاء كل ذي حق حقه وعدم التفويت عليه، فيكون اعتبار القسط أقرب إلى ما جاء به الشرع من العدل وعدم التفويت على أحد منهما. نعم. أي. لا، لأنها أجرة عمله ستعرف بالمثل، لكن هم بلا شك أنه قصد الأجرة لأنه قال أجرة ولم يقل قدر جعله أو بقدر جعله، لو قال بقدر جعله لكان ذلك يعني على المعنى الثاني فيكون مولانا. أما لما قال أجرة دل على أن المقصود الأجرة، والأجرة إنما تعرف بأجرة المثل، فلا فرق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: ومع الاختلاف في تصحيح القدر يقبل قول الجاهل.
هذه على ما ذكرنا سابقا من أن طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون الاختلاف في نهاية الأبواب إشارة أو زيادة تنبيه لطالب العلم في من يكون جانبه أقوى وفي عند الاختلاف أو الاستشكال فيما ينفع القضاة والمحكمين في مثل هذه المسائل للفصل فيها وفض النزاع عند حصولها. فإذا حصل الاختلاف في أصله قال أنت جعلت جعلا، قال أنا لم أجعل جعلا، إنما قلت أنا سأجعل أفكر في أن أجعل، إلى نحو ذلك من الألفاظ التي تنبئ عن أنها نية وليس شيئا معقودا ولا أمرا مقطوعا به مجزوما. فبناء على ذلك نقول لو اختلف فقال أنت جعلت قال لم أجعل، فنقول الأصل هو قول الجاعل، لأن الأصل عدم الجعل، فما دام أنه لم يثبت ببينة أنه جعل جعلا بأن تقام عليه الشهود أو يأتي له ما قرره بمكتوبه أو برسالته أو بنحو ذلك، فإنه يعتبر جانب الأصل معه، فبناء على ذلك إذا نفى ولم تكن بينة فإن قوله مقبول مع يمينه. نعم. أو قدره، لو قال أن أنت جعلت 10,000، قال أنا إنما جعلت 8,000، وكنت قد يعني تأملت أو شاورتك أن أجعل 10,000 ثم نظرت أنها كثيرة فجعلتها 8، وهذا هو الذي قطعت به وهو الذي أعلنته، فنقول أيضا الأصل نفي ما زاد على ذلك. فإذا لم تكن بينة لأن يكون قد قدره 10,000 فإن قوله مقبول، لأن الأصل عدم الزيادة، وقوله إنما يكون مقبولا مع يمينه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا غير البعد لم يستحق عوضا إلا دينار مثل 10 درهم مع الود الآجر ويرجع بنفقته أيضا.
نعم. هل هذه المسألة مثل المسألة السابقة في قوله فمن فعله بعد علمه بقوله استحق، يعني أن من فعله بغير علمه؟ لا، هذه مسألة أخرى، وهي معقودة في من يعني عمل هذا العمل لم يكن على أثر عقد جعل، لكن إنما عمله حتى إذا جاء يسلمه يطلب مقابله. هل للإنسان إذا رد لقطة أو وجد ضالة أن يطلب من صاحبها عوضا له؟ وهل يكون ذلك صحيحا أم لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق، حتى ولو كان قد تعرض للمخاطر، حتى ولو كان ذلك الملقوط أو الموجود مالا كثيرا، لو فات لأضر بصاحبه أو لغير ذلك من الأسباب، فإن أي شيء من هذه الأمور لا يجعل للواجد أو العامل نعم حق المطالبة بجعل أو عوض تجاه عمله، فإنه إنما يستحق الجعل بعقد من الجاعل وابتداء من الجاعل لا غير، فليس شيء يمكن أن يستحق إلا بجعل الجاعل. فبناء على ذلك لو أن أحدا منع لقطة أو ضالة حتى يقبض مقابلا لها أو يساوم على أخذ شيء تجاه عمله فيها وحفظه لها، فنقول من أن ذلك ظالم، وإبقاؤه أو حفظه لها هو أو منعه لها هو غصب، وأنه يلزمه التسليم ولا يجب ولا يستحق بذلك شيئا، ولا يستحق بذلك شيئا، لأن الجاعل لم يجعل له شيئا من ذلك، والشيء إنما يجب من الجاعل، والشيء إنما يجب من الجاعل. استثنى من ذلك أهل العلم، استثنى من ذلك أهل العلم مسألتين. الأولى في رد الآبق، من الآبق؟ هو العبد الذي هرب من سيده، أبق من سيده، يقال في العبد آبق دائما، وفي الجمل شارد. فإذن هو الذي أبق، فقالوا أن هذا من رده حتى ولو لم يجعل فيه جعلا فإنه يستحق بذلك شيئا، وهو دينار أو 12 درهما أو 12 درهما. لما استثنيت هذه المسألة؟ قالوا لأمرين، أولهما مجيء الأثر بذلك مرفوعا وموقوفا، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رد آبقا خارجا من الحرم فله دينار أو 12 درهما. قال الحنابلة فإن هذا الحديث وإن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد جاء موقوفا عن الصحابة كثير، فدل على العمل به، فدل على العمل به، والقول بذلك. وهذه طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى في اعتبار قول الصحابي والمصير إليه. هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أنه من جهة المعنى أن العبد إذا أبق يخشى من رجوعه إلى دار الحرب ونكوصه إلى الكفار والمشركين، فلئلا يحصل شيء من ذلك فإنه يجعل لمن رده شيئا من الأجرة وهي دينار أو 12 درهما، حثا للناس على منع إباق العبيد ورجوعهم إلى دور الحرب وخروجهم عن طاعة أسيادهم. فلأجل هذا جعل الشارع فيه هذا القدر لمنع حصول ذلك الرجوع وإبقاء على إسلامهم أو إبقاء لهم عند أسيادهم ومنع لهم من رجوعهم إلى دار الحرب. الثاني من المسائل التي وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكرها لكن نص عليها في بعض الشروح الزاد وغيره، وهي فيما إذا كان في هلكة متاع أو نحوه مما يخشى أو يسرع إليه الهلاك ولا يمكن استدراكه، مما يسرع إليه الهلاك ولا يمكن استدراكه، كمثل مثلا إذا كان مال لشخص توشك أن تلتهمه الحريق، نعم، أو شيء قد سقط من السفينة يوشك أن يغرق ويذهب على صاحبه، فالفوات في هذا متحقق، أليس كذلك؟ الفوات في هذا متحقق. فلأجل هذا حفظا لأموال الناس وحثا للنفوس الضعيفة التي لا تنبعث إلا في رجاء ما يقابل ذلك وعند وجود أجرة، فإنهم يقولون أنه إذا أنقذ هذا من الهلكة سواء كان ذلك من سيل يوشك أن يذهب بهذه السيارة ويتلفها، أو مال يوشك أن يغرق ويذهب على صاحبه، أو كما ذكرنا مثل في المسألة الأولى فيما لو كان مثلا حريق يوشك أن تلتهم ذلك المتاع ولا أحد بحضرة ذلك إلا ذلك الرجل فاستنقذ، فحثا لهؤلاء الذين لا يعملون إلا بمقابل إبقاء لأموال الناس وحفظا لها فإنه يجعل له أجرة. قال أهل العلم وتجعل له أجرة المثل، تجعل له في تلك الحال أجرة المثل. نعم. قال ويرجع بنفقته أيضا. هذا فيما يتعلق بالنفقة، يعني أننا إذا قلنا بأنه يرد الآبق ويستحق هذا هذه الدنانير، ليست هذه الدنانير مقابل ما أنفقه عليه، بل هي عوضا لرده. أما ما ينفقه عليه فإنه يرجع إلى المسائل التي قد مر بيانها، وهو أنه إذا أنفق عليه بنية الرجوع رجع، وإلا فلا. إذا أنفق عليه بنية الرجوع رجع وإلا فلا. فإذا كان قد أنفق عليه فإنه يستحق ذلك. بل قالوا لو رد هذا العبد مسكه ثم أنفق عليه وتعب عليه حتى يرده، فلما كان في أثناء الطريق وهو راجع إلى سيده ليسلمه إليه هرب العبد مرة ثانية، فيقولون أن ما أنفقه في تلك الحال له أن يرجع على سيده، لأنه كان كالحافظ له وقائم مقام الأمين على ذلك، فكان مستحقا لكل ما يترتب على ذلك. فهذا ما يتعلق برد العبد الآبق. لكن من رد آبقا فلم يجد سيده فماذا يفعل به؟ يسلمه للإمام. فإذا لا تعذر ذلك فهنا له أن يبقيه حتى يجده، فإذا كان يستضر بذلك لطول النفقة فإن له أن يبيعه، لكن لا يبيعه على لأجل أن يتملك المال، بل يبقى المال أمانة عنده، لأن باب العبيد ليس من باب اللقطة ولا مما يحل التقاطه حتى يملك، بل بابه من باب الأمانات التي تحفظ حتى إذا جاء صاحبها يوما من الدهر تعطى إياه، حتى إذا جاء صاحبها يوما من الدهر أعطي إياه، ولا يكون مآلها إلى الملك ولو طال الزمان أو تكررت الدهور وتتابعت، فإنه لا يدخل في ذلك الباب البتة. نقف عند هذا القدر ونبدأ بإذن الله جل وعلا في باب اللقطة في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.